الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه المدينة، مدينة الغيظة، التي نسأل الله عز وجل أن يمن على أهلها بالأمن والسلام، وأن يكفينا وإياهم شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا إلى دار الحديث بمسجد الصحابة، وإلى هذا المسجد المبارك. وشكر الله للشيخ الجليل أبي محمد على ترحيبه وحفاوته وحسن ظنه بإخوانه، شكر الله له ما يقوم به من جهود مباركة تأليفا ودعوة ونصحا وتذكيرا وغيرة على الدين فيما نحسبه والله حسيبه، وشكر الله للجميع. ومن فضل الله عز وجل علينا كما سمعتم مثل هذه اللقاءات المباركة التي نسمع فيها التذكير والنصح الذي يحتاج إليه المتكلم والسامع، وهذا مما من الله به علينا في هذه البلاد المباركة، البلاد اليمنية المحسودة من أعداء الإسلام الذين يمكرون بها ليلا ونهارا لإطفاء هذا الخير. والله عز وجل يقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فبلاد اليمن أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثناء عظيم، قال عليه الصلاة والسلام وقد أشار بيده نحو اليمن: الإيمان يمان ها هنا، الإيمان يمان ها هنا. حديث أبي مسعود في الصحيحين قال: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. اقرأ كتب الإمام عبد الرزاق، واقرأ كتب الإمام الشوكاني والصنعاني وابن الوزير قبلهم، قبل الشوكاني والصنعاني، إلى غير ذلك من الكتب، واقرأ إلى فقه الإمام الوادعي، تجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفقه يمان. فهذه البلاد بلاد العلم، هيأ الله فيها من العلم ومن الرحلة إليه ما لم يتهيأ في كثير من البلدان، مع علم مسؤوليها بهذه الدعوة وفرحهم بها. هذا هو الحقيقة التي هي ملموسة، لأنهم يعلمون أن دعوة أهل السنة ليست دعوة مناصب ولا أحزاب ولا سياسات نفاقية ولا تسيرهم أيادي خارجية ولا يلهثون وراء دنيا ولا مطامع، بل دعوتهم دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواقعهم يشهد بذلك. فما عندهم مما في نفوسهم منشور، سواء كان بمكبرات الصوت يسمعونها الناس في دروسهم، أو كان في وسائل التواصل التي ينشر فيها العلوم. وهذا هو شأن أهل السنة، ليس عندهم جلسات سرية ولا بيعات لبعضهم البعض، بل هم من يحذر من هذه الطرق الحزبية الفاتنة التي فتنت كثيرا من المسلمين. فدعوة أهل السنة دعوة أمن وأمان يصدق عليها وعلى أهلها بإذن الله. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. فمن تمسك بالسنة وسار على طريق السلف الصالح ونهج هذا المنهج القويم فإنه يعيش صافيا ويعيش نافعا لغيره، يسلم غيره من شره وينتفع منه. أيها الإخوة الكرام، مما نتذاكره في هذا المجلس المبارك ما رواه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء الذي يكون بالجوع، فالجوع من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها العباد إلا من سلمه الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. واستعاذ بالله من الخيانة، وهذا هو موضوعنا الذي نتذاكر معكم بعض ما يتعلق به. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أعوذ معناه ألتجئ وأعتصم، يعتصم بالله ويلتجئ به أن يعصمه من الخيانة. فإنها بئسة البطانة، بئس الخلق الذي يكون خفيا عن أنظار الناس ولكنه في قلب الإنسان، فما إن يتمكن من شيء إلا وخانه وخادعه عياذا بالله. فهذه الخيانة خصلة ذميمة، هذا يدل على ذمها. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وردت أدلة كثيرة في التحذير منها والنهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال بعدها: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذا فيه بيان لسبب خيانة كثير من الناس، أن الحامل لهم على ذلك هو الحرص على التوسعة على الأولاد والعناية بهم وبسبب الطمع في المال. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، أجر عظيم لمن صبر ومنع نفسه مما حرم الله وتعفف عن الحرام. فالله سبحانه وتعالى يغنيه من فضله، من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. الخائن مخذول بعيد التوفيق، مبغوض إلى رب العالمين. إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان كثير الخيانة، وهذه الخصلة الذميمة لا يجوز إطلاقها على الله في مقابلة الخيانة. فبعض عامة الناس ربما أراد أن يدعو على من خان فيقول: خانني فلان، خانه الله. هذا لا يجوز. ولهذا قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأنها مكر وخداع في موضع الائتمان، فهي ذم على كل حال، فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها. كما أن بعض عامة الناس ربما تجده إذا ظلم من أحد يقول: ظلمني، ظلمه الله. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، لكن قل: ظلمني عاقبه الله، انتقم الله منه. خانني، انتقم الله منه، جازاه الله، عامله الله، ونحو ذلك. فالخيانة مذمومة، بل إن الذي يخونك ويخدعك حرم عليك الشرع أن تقابله بمثل فعله. ولهذا جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تخن من خانك، أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، لا تعامله بمثل خيانته. هذه الخصلة الذميمة من صفات اليهود، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقال سبحانه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وهي خصلة من خصال النفاق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإذا أؤتمن خان. ونحن في أزمنة متأخرة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا عن تغير الأحوال وما يحصل فيها من ضعف الأمانة ورفعها من قلوب الناس إلا من رحم الله. في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. انظر إلى هذا البلاء العظيم، رجل نام وهو على أمانة ومتصف بهذا الخلق الحسن الأمانة، فتقبض الأمانة من قلبه ويصبح وعنده خيانة في تعامله. هذا بلاء عظيم، وله سبب متسبب في ذلك. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، الجروح الصغيرة أو الخرش الذي يكون في الجلد بسبب مرور شيء حاد فيه ونحو ذلك، ثم ينام النوم فتقبض فيظل أثرها مثل المجل، الانتفاخ الذي يكون من الحريق أو من العمل بعد في اليدين. قال عليه الصلاة والسلام: فتراه من متفقا منتبرا وليس فيه شيء، أي يظن الناس في هذا الإنسان أنه على أمانة وهو ليس بشيء بسبب نزع هذه الأمانة، حتى يظل الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يعني ندرة في الأمناء في البيع والشراء والتعامل، حتى إنك تدخل السوق وتبحث من هو الرجل الأمين، من هو الذي أثق به، وربما تكون جاهلا بحقيقة السلع ومعرفة الصناعات، ونحن في أزمنة كثر فيها الخداع والغش، ربما تجد السلعة التي تكون صناعة لا تستحق 5000 ريال تزور بصناعات أخرى فاخرة وتسمية أخرى مصنوعة محلية، ويجعلون لها خاتما لدولة أخرى مما تباع بعشرات الآلاف، فتغتر بهذه الخيانة والخديعة. قال عليه الصلاة والسلام: فيظل الناس يتبايعون حتى لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، القبيلة بأسرها فيها رجل مؤتمن لقلة الأمانة. انظر يا عبد الله، قال حذيفة بن اليمان: لقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي دينه، يعني معناه دينه يمنعه من أن يخون أو يغش أو يخدع، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه، أي القائم عليه. وأما اليوم، يقول هذا في زمن التابعين، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. انظر يا عبد الله. وقال في نص الحديث في قبل ذلك: حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تغيرات تحصل، هذا نحن نعيش في آخر الزمان، ولهذا ينبغي لنا أن ندعو بمثل هذا الدعاء، ندعو الله عز وجل أن يعصمنا من الخيانة: أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الخيانة أنواع، منها ما يكون في خيانة الأموال، وهذه كثيرة جدا، وربما كثير من الناس إذا سمع الخيانة لا ينصرف ذهنه إلا إليها، ولكنها فرع من فروع هذا الموضوع. الخيانة في الأموال، الله عز وجل أمر المسلم أن يؤدي الأمانة، قال سبحانه وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه أمانات، فإذا خدع الإنسان غيره أو خانه في أمانته فهذه صفة من صفات أهل النفاق، وأكل مالا حراما. وكم تجد في معاملة الناس في هذا الباب، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل النار 5، أي 5 أصناف، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، أخرجه مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه: ما إن يتهيأ له فرصة إلا وخان. بعضهم يخون في الأموال العامة، قد يكون له جانب من جوانب الأموال العامة يولى عليه، سواء كان مخازن من مخازن الدولة، سواء كان في جانب المعسكرات أو الإدارات المدنية أو غير ذلك. كثير من الناس يحرص على هذا المنصب ويفرح به فرحا شديدا، ليس لأداء الأمانة، وإنما لاستغلال هذا المنصب يظن أن هذه غنيمة وليست بغنيمة، بل هي خطر عظيم وباب من أبواب جهنم. انظر يا عبد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، خان مخيطا، أخفى مخيط، إبرة، إبرة من الحديد كم تساوي، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فضيحة أمام الأولين والآخرين، حديث صحيح مسلم. قال رجل: يا رسول الله اقبل عني عملك، العمل الذي وليتني أنا أتركه، ما أريده. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقولها الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. بعض التجار ذات مرة سألني، يقول: يأتي إلي بعض من له مسؤولية في هذا الباب، فيأتي ويقول لي: أريد منك مضخات، وسعرها كم؟ قال: سعرها كذا. قال: لكن أريد أن تجعل السعر كذا، يعني إذا كان سعرها مثلا 10,000 يقول: لا، اجعلها 12,000، 15,000، حتى يأتي ويأخذ من الدولة هذا المبلغ وفيه زيادة عن واقع الأمر. هذه خيانة. تفرح بهذه الخيانة وأنك تغش المسلمين وتخدع وتأخذ من الأموال العامة؟ إذا كان المال الذي تخونه من أخيك المسلم واحد غريمك، كم سيكون غرماؤك يوم القيامة وأنت تخون في مال عام للأمة؟ هذا لا تفرح به، بل هذا خطر عليك. أين الورع؟ أين التقوى؟ بل إن الاستغلال للأموال العامة في الأموال في الأشياء الخاصة بك يعتبر من هذا الباب ومن الخيانة، عياذا بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات مرة كان مع أصحابه ورجعوا من غزوة خيبر، غزو اليهود، وكان معه عبد، فقام يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه سهم فمات. الناس رأوا هذا الرجل يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من غزو اليهود، قالوا: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلا، بل إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. قطعة من الثياب أخذها قبل قسمة الغنيمة، وهو له نصيب في المغنم ومن جملة المقاتلين، لكن لما أخذها خفية كان غلولا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ففزع الناس من هذا الكلام، فزعوا. جاء رجل بشراك ما يربط به النعل من الأعلى، شراك النعل، قال: يا رسول الله هذا شيء كنت أصبته. قال: شراك من نار أو شراكان من نار، ستكون عليك يوم القيامة نارا. انظروا يا عباد الله، الأمر ليس باليسير. لا تفرح في هذا الباب أو تكون مع شركاء في تجارة ثم تأخذ خفية دون علمهم، هذه من الخيانة والغلول. أو تكون واليا على مال يتيم أو أرامل ثم تأخذ وتأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا قبل أن يصيروا راشدين، تسلم إليهم أموالهم، تستغل الأمر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تغذي قلبك وجسدك بالحرام تحرم إجابة الدعاء، لحمك يكون مستحقا للنار عياذا بالله. فلهذا من صبر ومنع نفسه مما حرم الله واستغنى بالله أغناه الله ورزقه القناعة، رزقه القناعة. لا يتوسع الإنسان على حساب أن يوسع على غيره ويعذب نفسه في قبره. وهذا باب واسع ومخاطره كبيرة، والاستهانة به عظيمة عند كثير من الناس. جاء رجل بزكاة المال التي ذهب يجمعها وأهديت له هدايا. النبي عليه الصلاة والسلام ما أقروا على هذه الهدايا التي يعطاها لأن له ولاية. هدايا الأمراء غلول، له ولاية وله شأن. ذهب ساعيا يجمع الزكاة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، ما بال الرجل منكم أبعثه على العمل مما ولاني الله فيأتي ويقول هذا لكم وهذا هدية أهدي إلي؟ أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فتجد بعض الناس ربما يكون راتبه لا يقيته في الشهر بل يبقى مديونا، وإذا به السيارات الفارهة والبنايات الضخمة من غير تجارة ولا أعمال، من أين وله ولاية من هذه الأبواب؟ أنت على خطر، أنت على خطر. اليوم أنت في هذه الحياة وغدا ستحاسب في قبرك، كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بالشيء اليسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخافون على أنفسهم. لما حصل القتال مع الرافضة كان بعض من يذهب للقتال دفعا عن إخوانهم الذين ظلموا في دماج. ذات مرة رجل رجع إلى صنعاء، أراد السفر إلى بلده ونسي في جيبه طلقتان أو طلقتين من الرصاص، فجاء إلى بعض المشايخ وقال أخاف على نفسي أن يبطل أجري وجهادي، نسيت هاتين الرصاصتين في جيبي، ابعث بهما مع من يذهب. يخاف على نفسه، هذه هي التربية الصحيحة، هذه الأمانة. انظر لو كان الإنسان أمينا في مخازن الدولة أو في توزيع زكاة أو في غير ذلك من الأموال التي يؤتمن عليها، كم له من الأجر يكون متصدقا مثل هذه الأموال التي يعطيها لأهلها إذا كان أمينا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخازن المسلم الأمين، هذه ثلاثة أوصاف، الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا ما يماطل ولا يستعمله لخاصة نفسه ثم يقضيه، موفرا طيبة به نفسه لا يتمنى على من أمر بالإعطاء، ستة شروط. أحد المتصدقين الصحيحين عن أبي موسى، الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به أو ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه، أحد المتصدقين. إذا اختل شرط ذهب عليه هذا الأجر. لو أعطيت مليون ريال وقالوا لك وزع هذا على فقراء، أنت وكيل لا يجوز لك أن تأخذ ريالا واحدا إلا أن إن أذن لك من أعطاك المال تأخذ بقدر الإذن، وإلا فأنت وكيل، لا تقل أنا من جملة الفقراء، أنت وكيل مؤتمن لا يجوز أن تأخذ ريالا واحدا. فإذا أديت هذه الأمانة على وجهها كأنك تصدقت بمثل هذا المليون إذا أتيت بهذه الشروط. أما إذا وقع الإنسان في الخيانة فهو في خطر عظيم. ومن أنواع الخيانة، الخيانة في أسرار المسلمين، خيانة في أسرار المسلمين بأن يخبر بأخبار المسلمين لأعدائهم، هذه تعتبر من الخيانة، وهذه مهنة الجواسيس الذين يسلطهم أعداء الإسلام في أوساط المسلمين لنقل أخبارهم. هذه المهنة الوضيعة المهينة، المهين فاعلها، يقول عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الرصاص المذاب يصب على أذنيه. أنت الآن لو دخلت في أذنك حشرة صغيرة أو ماء قليل حار أو بارد ربما يحصل لك ألم شديد، فكيف برصاص قد أذيب حتى صار سائلا يصب في أذن هذا الذي يستمع لكلام غيره ممن لا يريد اطلاعه عليه؟ هذا شأن الجواسيس يدخلون فيه أوليا، ينقلون أخبار أهل الإسلام إلى أعدائهم، هذا لا يجوز. انظروا لما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أن أرسل إلى كفار قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فتح مكة، وقع في خطأ. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه الوحي بما حصل منه، فأرسل علي بن أبي طالب والزبير وقال اذهبوا إلى روضة خاخ، وهم في طريق من المدينة إلى مكة، اذهبوا إلى روضة خاخ ستجدون فيها ضعينة أي امرأة معها كتاب أو خطاب من حاطب بن أبي بلتعة، يعني يأخذوا هذا الخطاب. فلما وصلوا إلى هذه المنطقة وإلى هذا المكان وجدوا المرأة فقالوا لها أخرجي الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قالوا لها إما لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، لابد أن تخرج الكتاب حتى نعرف أين الكتاب. فأخرجته من عقيصتها ومن شعرها وأخذته وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى بعض كفار قريش يخبرهم ببعض شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعاه ما لك يا حاطب، ما الذي حملك؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا محبة في الكفر بعد إذ أسلمت، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله في قريش يد أو قبيلة تمنع أهله، فأردت أن يكون لي عندهم يد أحمي قرابتي هناك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد صدقكم. هذا خطأ لكن أخبر بالواقع، ما فعل ذلك خيانة لأهل الإسلام ولكن هذا خطأ. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الحديث الصحيحين عن علي رضي الله عنه. فكيف بالذي يفعل ذلك طمعا في دنيا أو محبة للكفار إلى غير ذلك؟ هو خطر عظيم، وحكمه في الإسلام كما يقول الإمام القيم أنه يقتل من قبل ولي أمر المسلمين إذا عمل هذا العمل الشنيع الخيانة لأهل الإسلام. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. من أنواع الخيانات الخيانة للأسرار، وهذه منتشرة بين الناس إلا من رحم الله. تجد كثيرا من الناس إذا قيل له هذا سر احفظه ما يصبر عليه، يأتي إلى صاحبه ويقول له فلان قد أسر إلي ويخبره أنه أسر إلي وقال لي لا تخبر أحدا لكن سأخبرك لا تخبرن أحدا. ما شاء الله، إذا ما حفظت أنت الأمانة وصاحبك يقبل منك هذه الخيانة ويقرك ويقول هات، بل لو أخفيته بقي بعدك، أخبرني ما هو، ما تثق في، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث أنس بن مالك رضي الله عنه لحاجة فأبطأ على أمه، وأمه مربية ليست كحال كثير من الأمهات اليوم، يغيب ولدها لا تدري أين ذهب ومتى يرجع، تأخر عن الوقت المعتاد تبحث عنه، أين الولد؟ أين أنت يا أنس؟ قال يا قال لها كنت في حاجة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قالت وما حاجته؟ قال إنها سر. ماذا قالت؟ هل قالت أنا أمك وأنت ولدي أخبرني ما تثق فيي؟ لا، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأم المربية، لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعليم، تربية. إذا قال لك أحد هذا سر أخبرني لا أخبر به أحدا، قل له لا يجوز لك أن تخبرني، أعنه على الخير ولا تفرح أن يخبرك بسر قد ائتمن عليه. كل سر جاوز الاثنين ذاع وشاع، وهكذا ما يكون بين الرجل وأهله، وهذا أعظم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى أهله وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم عن أبي سعيد، وانتقده بعض أهل العلم ولكن له شواهد خارج الصحيح تدل على صحته. إن من أشر الناس يوم القيامة منزلة عند الله الرجل يفضي إلى أهله وتفضي إليه ثم ينشر سرها، وهذا لا يفعله إلا سفهاء الناس وحمقاؤهم ومن لا يعقل وليس براشدا، وليس براشد أن يخبر بمثل هذه الأمور التي تكون بينه وبين أهله. هذه تعتبر أيضا من باب من أبواب الخيانة، ومن أبواب الخيانة أيضا تولية من ليس أهلا للعمل، إما لقرابة إما لوساطة إما لجاه إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحدث أصحابه، فجاء رجل وقال يا رسول الله متى الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فلما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وكيف إضاعتها؟ قال أن يوسد الأمر إلى غير أهله، يوسد الأمر إلى من ليس أهلا له، والذي يكون أمينا ربما حورب، وربما قالوا هذا عنده بلادة وما يعرف مصلحة نفسه، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، وهكذا ما يعينونك على الخير. هذا من الخطر وهذه من الخيانة، بل لابد أن يولى على الناس من هو أهل لذلك حتى لو كان في إمامة مسجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزل رجلا عن إمامة المسجد، بصق في قبلة المسجد، بصق في قبلة المسجد. كيف إذا كان إمام هذا المسجد يدعو إلى بدعة؟ كيف إذا كان إمام هذا المسجد يزين للناس أن دعاء الأولياء والمقبورين من دون الله أن هذا من تعظيم الصالحين؟ كيف إذا كان إمام هذا المسجد يدعو الناس إلى الثورات والانقلابات والاعتصامات؟ هل هذا جدير بأن يكون له ولاية على مسجد؟ لا، هذا يغش المسلمين ويخدعهم. هكذا في باب التعليم يجب أن يكون المعلم أمينا، وإلا كان غاشا لطلابه. فمن المعلمين من يكون قدوة سيئة لطلابه، تجده يشرب الدخان أمام طلابه، بل بعضهم وصل به الحال أن يطلب من الطالب البردقان أو الدخان. أي تربية هذه؟ وأي أمانة أديتها؟ وأي خلق تحمله؟ أنت قدوة حسنة بل أنت قدوة سيئة، بل أنت داع إلى مثل هذه الأخلاق، وهذا يحصل من بعضهم. فيا عبد الله اعلم أن الأمانة مسؤولية عظيمة، من قام بها كان في منزلة عالية، ومن خان الأمانة فهو على خطر عظيم، من خان الأمانة فهو على خطر عظيم. الذي يغش الناس كذلك في الفتوى هذا غاش للناس وخائن لهم. إذا كنت لا تأتمن من يخونك في شيء من المطعومات، لو جئت تشتري من تاجر عسل وقال لك هذا العسل نوع كذا وكذا وكذا مما يستحق المبالغ الكبيرة، وإذا به مغشوش لو اكتشفته بعد ذلك ستحذره، ما تأمنه ولا تشتري منه. لو جئت إلى بقال أو إلى صاحب مكان يبيع الطماط والبطاط ونحو ذلك فغشك وخدعك، لأن الغش والخداع والخيانة موجودة عند كثير من الناس، تأتي إليه ويدعك تنتقي من أنواع ما تريد، ثم يربطها أمام عينيك وقد أعد أكياسا أخرى من التي هي رديئة، تأتي إلى البيت وتقول أنا انتقيت هذا، كيف هذا؟ ما الذي حصل؟ خيانة، خديعة، غش. ذات مرة مررت على بعض الأسواق ورأيت رجلا يبيع من هذا العصير البرتقال الطازج، وعنده آلة أمام عينيك ويقطع البرتقال أمام عينيك، فإذا قدم لك الشراب تطعم إذا به مسحوق وبودرة، كيف هذا؟ فقلت لهذا الرجل هذا الآن مما جعلته من هذه البرتقال الحي الآن؟ فتوقف وتلكأ في الكلام، قلت له هذا الآن مسحوق هذا بودر، كيف تغش الناس؟ قال يا أخي عفوا واتق الله، يعني الذي ما ينتبه لك ستغشه وتخدعه، الذي يستحق مثلا 50 ريال يدفع فيه 500 ريال، هذا كله ظلم وخيانة. إلى هذا المستوى مسلم يغش مسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك لنفسه. فيا عباد الله هذا الباب نحتاج فيه إلى تربية لأنفسنا بالأدلة الشرعية، وتربية كذلك لأولادنا ويعانى على الخير. أولادك عودهم لا يحتاجون إلى أن يسألوا الناس أو أن يخدعوك أو أن يسرقوا من مالك، وفر لهم ما يحتاجون، ربهم على الأمانة على الصدق، شجعهم عليه، لا تحملوا على الكذب بالتخويف إلى غير ذلك. هذه من أخلاق الإسلام، وهذا ما تيسر ذكره في هذا المقام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، وإن شاء الله تعالى يتكلم الدكتور فيصل أو من أحب إخواني الضيوف إذا أحبوا أن يتكلموا فمرحبا وأهلا بهم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، والحمد لله رب العالمين.